من برنامج نافذة على الحياة نرحب بكل مستمعينا من انضموا إلينا للاستماع إلى الجزء الثاني من موضوع عنوانه الكلمات الأقوى في الأناجيل الأربعة كافة. إن القصة شارلي كوستا سيكلمنا عن أهم المبادئ الكتابية التي وضعها الله لنا بفم المسيح نفسه، وتحديدا في موعظته على الجبل. فضمن سلسلة بساطة الإيمان دعونا نصغي بكل قلوبنا.
لا شيء يبعد الإنسان عن الإيمان إلا التعاليم الخالية من التطبيق، فالناس قد شبعوا من الكلام وهم بأمس الحاجة أن يروا حياتنا، أن يروا المسيح معيشا فينا. وصدقوني، ما من شكوك على الأرض تستطيع أن تنكر الحياة المعيشة.
أهلا بكم مستمعي الكرام في برنامج نافذة على الحياة، وفي الجزء الثاني من حلقة عنوانها الكلمات الأقوى في الأناجيل الأربعة كافة. كلنا نطلب من غيرنا أن يعاملونا بطريقة حسنة ولائقة، لكن هل نسعى إلى معاملة الآخرين بالطريقة نفسها؟ أم أننا نطلب لنفوسنا ما لا نطلبه لغيرنا؟ عن هذه القاعدة الذهبية سيكلمنا اليوم القسيس شارلي كوستا ضمن السلسلة الدراسية التي لا نزال نتأمل في مواضيعها الهامة والشيقة بساطة الإيمان، فلنصغي إليه بكل جوارحنا عازمين على إطاعة صوت الرب لنا.
سفر أعمال الرسل الأصحاح 13 الآية 44 يقول الكتاب: وفي السبت التالي اجتمعت كل المدينة تقريبا لتسمع كلمة الله. يا له من جمهور غفير، يا للتجاوب الهائل، يا للاجتماع الكبير. نكمل بالآية 45: فلما رأى اليهود الجموع امتلأوا غيرة وجعلوا يقاومون ما قاله بولس مناقدين ومجدفين. فجاهر بولس وبرنابا وقالا: كان يجب أن تكلموا أنتم أولا بكلمة الله، ولكن إذ دفعتموها عنكم وحكمتم أنكم غير مستحقين للحياة الأبدية، هوذا نتوجه إلى الأمم، لأن هكذا أوصانا الرب: قد أقمتك نورا للأمم لتكون أنت خلاصا إلى أقصى الأرض. فلما سمع الأمم ذلك كانوا يفرحون ويمجدون كلمة الرب، وآمن جميع الذين كانوا معينين للحياة الأبدية. أنا لا أعرف مستمعي عنك شيئا، أكنت مؤمنا أم غير مؤمن، أكنت واعظا أم معلما، خادما مع فريق أم خادما منفردا، لكن من اللافت للنظر ذلك التجاوب المتعدد المظاهر والمتنوع الأشكال في إطار خدمة الجماعة. فمنهم من يسمع وكأنه يجلس على حافة مقعده يهم بالوقوف، وهناك من يسمع مفكرا ومتسائلا ومصارعا ما تقوله، أو من ينظر إلى ساعة يده ويقول في نفسه: متى سينتهي من الكلام؟ هذا مضجر حقا، إنما أسمعه ليس سوى أخبار سيئة. كما أن ثمة من يقول: سمعت الكثير في هذا الصدد، سمعت الكثير عن الأمور الروحية، هي لا تعني بالنسبة إلي شيئا. أترك مثل هؤلاء لمعاملات الله فيما أشجعك أن تلاحق الشخص المهتم والراغب الذي تبدو عليه أمارات التأثير والاستجابة، ولا تنسى أن تهتم أيضا بالذي ضجر وسئم من الكلام، بل اعمل ما بوسعك لتجتذب انتباهه إلى المسيح. هذا أقوله ليس بشأن الوعظ والتعليم والبشارة فقط، لكن بشأن الشهادة للمسيح. لكن ماذا لو واجهت أناسا كالذين واجههم بولس الرسول؟ ماذا لو تصادمت مع المقاومين والمناقضين والمجدفين؟ إذ ذاك أحثك ليس أنا فقط بل المسيح نفسه أن تتوجه إلى آخرين، فهؤلاء ليسوا مستحقين للحياة الأبدية. مستمعي الأعزاء، لنكن واقعيين. بعض الأفراد منغلقون على الأمور الروحية ومنغمسون بالملذات على نحو شديد، يسخرون من الأمور الجدية، مظلمو القلوب. فسكب الدرر واللآلئ أمام هؤلاء مضيعة للوقت، بل إننا بفعلنا ذلك نفقد اللآلئ والدرر قيمتها الحقيقية. مستمعي، سوف تتعلمون التقنية وأسلوب معالجة الأمور بتقديمكم وإظهاركم للرسالة عينها، هكذا تتمرسون بها فتعرفون أسلوب جعلها أكثر جاذبية ومتعة وتشويقا. هذا كله يعتمد على أسلوبنا في تقديم الإنجيل، لكن لنكف عن هدر طاقتنا ووقتنا وترخيص إنجيلنا مع أولئك المستهترين والرافضين والمقاومين، بل بالحري لنتوجه إلى الذين هم على استعداد للتجاوب والتعلم. فالبصيرة إذن يجب أن تسير جنبا إلى جنب مع معالجة صحيحة وقويمة لما نعلنه ونبشر به. وبما أن موعظة المسيح على الجبل هي وحدة متكاملة، علينا ربط كل هذه الأمور وما يطلبه المسيح منا بالصلاة. فافعلوا ما تفعلونه مع الصلاة. وإليك أيتها الزوجة أوجه كلامي هذا. إن كان زوجك غير المؤمن، لم يعد يريد الاستماع إليك وقد أقفل أذنيه عن رسالة الخلاص، فلا تكلميه فيما بعد، بل عيشي أمامه حياة الإيمان. قدمي له المسيح معيشا في حياتك. اجعلي من حياتك الصامتة رسالة حية ومقروءة وفعالة بالعيش لا بالكلام. هذا ما يقوله الرسول بطرس في رسالته الأولى الأصحاح الثالث ابتداء بالآية الأولى: حتى وإن كان البعض لا يطيعون الكلمة يربحون بسيرة النساء بدون كلمة، ملاحظين سيرة كن الطاهرة بخوف. ولا تنسي أن تعيشي بروح الصلاة. وبالعودة إلى الأصحاح السابع في إنجيل متى، أرجو أن تتابعوا معي القراءة ابتداء بالآية السابعة: اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرعوا يفتح لكم، لأن كل من يسأل يأخذ، ومن يطلب يجد، ومن يقرع يفتح له. أليس هذا كلاما رائعا؟ أليس هذا كلاما بسيطا وسهلا؟ ألا نرى شيئا من الأحادية في ثلاث كلمات أتت بصيغة الأمر؟ استمروا بالسؤال، استمروا بالطلب، استمروا بالقرع. هذه هي الأوامر الثلاثة. علق أحدهم بطرافة قائلا: يطلب الطفل إن كانت أمه قريبة أن يراها، ويسأل إن كانت غير حاضرة، هو يبحث إن تعذر الوصول إليها في غرفتها فيقرع الباب. مستمعي الكريم، اقرع على باب الله وسترى أنه حاضر ليفتح لك. قالت لي إحدى صديقات زوجتي هذا الكلام فيما كنا نقضي أنا وعائلتي بعض الوقت معها ومع عائلتها: أتعرف أيها القسيس، أصل أحيانا إلى وقت أتمنى فيه أن أختلي بنفسي ولو بضع دقائق، لكن ابني الصغير لا يفسح في المجال لذلك، فهو دائم الوجود في كل مكان أهرب إليه. أتسلل أحيانا هاربة إلى غرفتي وأغلق الباب، لكنه سرعان ما يقف وراءه ويقرع قائلا من ورائه: ماما ماما، ويظل يقرع، فأضطر أن أفتح له الباب، لكنه يقف هناك أمامي بجسده النحيل ويقول: مرحبا، فهو لا يريد شيئا سوى حضوري بجانبه. مستمعي الكريم، عندما تواجه أناسا معاندين فاترك أمرهم إلى الله، لكن لا تنسى أن تطالبه بهم، اسأله أن يخلصهم، اطلب منه أن يغيرهم، اقرع بابه كي يبكتهم، قل للآب الحنون: يا رب، أطالبك بنفس هذا الشخص، أرجو منك أن تجتاح حياته، أن تقتاده إلى الصليب، سأظل واقفا أقرع على بابك يا رب، ولن أرتاح أو أكل أو أعيا حتى أنال الاستجابة منك. تذكرون قصة يعقوب في العهد القديم في سفر التكوين الأصحاح 32 عندما صارع مع الملاك؟ أتعرفون ما كان يريده؟ كان يريد بركة من الله. وإذ ظل يكافح ويناضل في حلبة المصارعة مع الكائن السماوي، لم يتوقف عن المثابرة لكي ينال ما يريده، بل ظل يسأل ويطلب ويقرع حتى حظي أخيرا ببركة من الله، فتغير اسمه إلى أمير مع الله بعد أن كان يعقوب الذي معناه المخادع. كل ذلك حصل بسبب مثابرة يعقوب في السؤال والطلب. الآية 26 في الأصحاح 32 في سفر التكوين تقول: فقال، أي يعقوب للملاك: لا أطلقك إن لم تباركني. لاحظوا الوعد في الآية 7 في متى الأصحاح 7: اسألوا تعطوا. الآية 8: لأن كل من يسأل يأخذ. عودا إلى الآية 7: اطلبوا تجدوا. الوعد في الآية 8: ومن يطلب يجد، اقرعوا يفتح لكم، ومن يقرع يفتح له. لاحظوا أن الأمر يخلو من الجبن، فلا جبن في التقوى والصلاة. فإن كانت الجرأة أمرا معيبا أحيانا عند البشر، فالأمر يختلف مع الله. فلنتقدم بثقة إلى الله، لنتقدم بجرأة وشجاعة، فأمر الشك مرفوض بالنسبة إلى الصلاة. فدعونا نطرح ما نطلبه أمام الله بثقة، عالمين أننا سننال الاستجابة. اقرع باب الله ومعك لائحة بأسماء المعاندين الذين رفضوا رسالة الخلاص، واطلب منه هو أن يجتاح حياتهم، أن يقلب الأمور رأسا على عقب. فما لا نستطيع نحن أن نفعله، فلنثق ونتأكد أن الله قادر على إنجازه. اسأل مستمعي، اسأل ولا تيأس، اطلب واطلب ولا تكل، اقرع واقرع وعد غدا وتابع القرع حتى تنال الاستجابة. كتب أحدهم هذه الكلمات يدين بها أيامنا: إن مجتمعاتنا اليوم لا تتميز بروح الصلاة، وهذا أمر يخجلنا الحديث عنه. حتى أولئك المؤمنون الحقيقيون يفتقرون إلى روح الصلاة الأصيلة. فعالمنا اليوم يسعى إلى الكسب والتجميع السريع، إنه يجعل من الإدارة والتنظيم شعاره الأول، وهو يشيد المؤسسات النافذة ذات السلطة والطاقات الهائلة، ويعمل كل ما بوسعه لتفعيلها. إنه ينظر باستمرار إلى تعزيز الثقة بالنفس والإنجازات الإنسانية الخارقة حسب ظنه. كل ما يهمه هو تلك الآراء المتجددة والمخططات الجديدة والمشاريع المتميزة. وفي خضم كل هذه الأمور، أخذت كنيسة المسيح تشاكل هذه البيئة وتتأثر بها على نحو شامل. فالروح العالمية قد غزت كنائسنا، فباتت سياسة العالم هي السياسة الرائجة. إذاك لم يعد باستطاعة الكنيسة أن تتميز في هذا الصدد عن الوثنية المعاصرة الحديثة. والآن عودا إلى الآيتين 9 و10 في متى الأصحاح 7، يقول الرب يسوع: أم أي إنسان منكم إذا سأله ابنه خبزا يعطيه حجرا، وإن سأله سمكة يعطيه حية؟ فما من أب يعطي ابنه حجرا بدل أن يعطيه خبزا يسد به جوعه. لكن لنرى قوة المناقشة وفعاليتها في الآية 11 وتحديدا في التعبير فكم بالحري. فإن كنتم وأنتم أشرار تعرفون أن تعطوا أولادكم عطايا جيدة، فكم بالحري أبوكم الذي في السماوات يهب خيرات للذين يسألونه. أنا شخصيا لا أقدر أن أدير أذنا صماء لأحد أولادي عندما يكون جائعا، وأظننا جميعا كآباء نفعل المستحيل لإطعام أولادنا. فإن كنا نحن الآباء الأرضيين مع كوننا أشرارا نفعل كل ما بوسعنا لإعالة عائلاتنا، فكم بالحري الآب السماوي الصالح الذي يريد أن يهب خيرات للذين يطلبون منه. فإن كنا نحن الخطاة الأثمى المحدودين نعرف كيف نعطي أولادنا أشياء جيدة، فكم يكون مقدار ما يهبه الله الصالح للذين يسألونه. مستمعي الكريم، ربما تعاني من وضع عائلي لا يطاق، أنت تواجه حالة مأساوية مع أحد أولادك وما بوسعك تغيير الأمر، حتى إنك عاجز تماما عن المعالجة. ربما أنت لم تتفهم ابنك أو ابنتك، وربما ليس لديك المال لتلبية ما يحتاجون إليه، فالأمر وصل إلى نقطة لا تتحمل. أشجعك أن تطلب، أشجعك أن تسأل، أحثك أن تقرع وتنتظر بترقب عمل الله. وعليه سأشارككم بالمبادئ التي تخولنا تطبيق أمر الله لنا. أولاً، علينا أن نتحلى بالبصيرة، فالبصيرة يجب أن ترافق الإعلان الواضح. فإن كنا نتمتع ببصيرة جيدة ونافذة من دون أن نعلنها، فبصيرتنا عقيمة وليست ذات منفعة البتة. فالمثابرة يجب أن تميز صلواتنا، نعم أعيدها، إن المثابرة يجب أن تميز صلواتنا. في ضوء هذا المبدأ أضيف الحقيقتين التاليتين. أولا، إن الله يستجيب صلاتنا بطريقته هو. تذكرون الشوكة التي آلمت بولس؟ أتذكرون جواب الله عن مثابرة الرسول في التضرع؟ ثانيا، إن الله يستجيب صلاتنا في الوقت المعين، أي في وقته هو وليس في الوقت الذي نحدده نحن، فلله وقت مختلف تماما عن أوقاتنا، وتوقيته للأمور مغاير لتوقيتنا. هو يعرف ما هو أفضل لنا في الوقت المناسب. نحن غالبا ما لا نتحلى بالصبر، نريد الاستجابة السريعة ونظن أننا ما إن نطلب ونسأل ونقرع حتى يجب أن نحصل على الجواب. أحبائي، إن الصلاة هي أن نرمي بالحمل وكل ما يتعبنا على كتف الله، من وحده يستطيع أن يتحمل. أما هو فيقوم بمزج الحمل مع إرادته الكاملة والصالحة بغية تركيبهما ووضعهما على السكة الصحيحة، فتغدو الاستجابة جاهزة عندما نحتاج إليها وعندما يتمجد هو بالطريقة الفضلة. فالمثابرة أمر أساسي في الصلاة، وهي ما تميزها وتجعل من الاستجابة مزيجا جاهزا مع إرادة الله الصالحة. ثالثا، علينا أن نضفي على صلاتنا كلمات ملائمة، وهذه النقطة هي خلاصة الموعظة على الجبل. الآية 12 تقول، وهي ما نسميها بالقاعدة الذهبية، فكل ما تريدون أن يفعل الناس بكم افعلوا هكذا أنتم أيضا بهم، لأن هذا هو الناموس والأنبياء. وأظن أن هذا المبدأ هو أكثر المبادئ شيوعا منذ القديم. قال أحدهم في القرن الرابع قبل الميلاد هذه الكلمات: لا تفعل بسواك تلك الأمور التي أغضبتك فيما كنت تعاني من ظلم الآخرين. وقال كونفوشيوس قبل قرون: لا تطبق على الآخرين ما لا تريده لنفسك. وقال آخر: ما تكرهه أنت فلا تحاول أن تفعله بالآخرين. لكن على الرغم مما قاله كل هؤلاء الحكماء، ما الذي يجعل من كلام المسيح كلاما مميزا وفريدا؟ لاحظوا الفرق. إن المسيح يطرح الأمر بإيجابية، فكلمات الآخرين تضمنت لا تفعل، لا تفعل، لا تطبق. لكن اسمعوا ما قاله المسيح: فكل ما تريدون أن يفعل الناس بكم افعلوا. يا للروعة! فالمسيح يريد منا أن نركز على هدف أساسي معيش كل يوم، ألا وهو أن نسعى بكل قوتنا إلى مساعدة الشخص الآخر، أن نفعل له ما نريده لنفوسنا. مستمعي، أنت تعرف شخصا يحتاج إلى غفرانك ومسامحتك بعد أن أساء إليك يوما، ثم أدرك الإساءة وطلب منك أن تقول له: سامحني. افعل، لا تؤجل ولا تتردد، اذهب هذا الميل الثاني. ربما أنت من لحقه الأذى الأكبر، لكن تذكر أنه يحتاج إلى غفرانك، فغفرانك ومسامحتك هما الكفيلان بإراحته. تذكر أن المبدأ يقول إن الحياة المعيشة يجب أن ترافق رسالتنا، فإن كنا ندعي حياة الإيمان والمسيحية فلنعش ما ندعيه. وإليك النتيجة في نهاية العظة، وتحديدا في الآية 28: لأنه كان يعلمهم كمن له سلطان وليس كالكتبة. إن المسيح، أحبائي، لم يكلمنا بنظريات، بل كان يتكلم بالحق ويعيشه على نحو ظاهر وفعال. لأجل هذا السبب بهتت الجموع من تعاليمه. فالفريسيون كانوا يعلمون ويعظون، لكنهم لم يعيشوا يوما ما يعلمونه. أما المسيح فحياته كانت مزيجا من التعاليم المعيشة. لا شيء يبعد الإنسان عن الإيمان إلا التعاليم الخالية من التطبيق. فالناس قد شبعوا من الكلام، وهم بأمس الحاجة أن يروا حياتنا، أن يروا المسيح معيشا فينا. وصدقوني، ما من شكوك على الأرض تستطيع أن تنكر الحياة المعيشة. ربما تلام على المنطق الذي تستخدمه، ربما تلام على مبادئ اللاهوت التي تعتنقها، لكن لا أحد يستطيع أن ينكر أو يلوم حقيقة كونك مختلفا، حقيقة حياتك المعيشة. فما دمت لا تتذمر، ما دمت لا تدفع الناس بعنف، ما دمت لا تحمل أي ضغينة أو أي حقد أو أي حسد، ما دمت لا تطلب مجد نفسك، ما دمت لا تسعى إلى كسب النزاع، فإذا أنت شخص مختلف. وإليكم التطبيق خطوة بخطوة. عندما أعزم على عيش القاعدة الذهبية، علي أولا أن أبدأ التفكير بوضع مؤلم أمر فيه. الخطوة الثانية: قبل أن أبحث عن القاعدة لكي أتبعها بغية الحل، علي أن أعزز مخيلتي. هذا يعني أن أضع نفسي في مكان الطرف الآخر، وأحاول أن أتفهم وجهة نظره حيالي. اسأل نفسك مستمعي: ما هي الطريقة التي أريد أن يعاملني بها هذا الشخص؟ الخطوة الثالثة والأخيرة: نفذ الأمر، وستجد أن تطبيقه ليس بالأمر العسير كما كنت تظن. مستمعي الكريم، تذكر باستمرار أنك رسالة الله المقروءة من الناس. أنت تتكلم بما هو مناسب، إذن عش ما هو مناسب أيضا. اجعل حياتك مرادفة لكلامك. دعونا ننحني للصلاة. أغمض عينيك مستمعي عن كل ما يدور حولك. ركز أفكارك على ما سمعته اليوم. تفاح من ذهب في مصوغ من فضة، كلمة مقولة في محلها. ماذا عن التعبير أنا متأسف كنت مخطئا، أو يا رب أنا ضائع، يا إله السماء والأرض أنا لا أعيش بحسب إرادتك، أحتاج إلى صليب المخلص يسوع، أحتاج إليك كي تغير حياتي وتبدلها فأعيش لابنك يسوع المسيح الذي مات من أجلي. ما رأيكم بالتعبير يا رب أنا أؤمن الآن، ها إنني أسلمك حياتي بجملتها، فكن أنت وحدك الملك والرب. إن هذه الكلمات هي كتفاح من ذهب في مصوغ من فضة. وأنت أيها المؤمن، لماذا لا تقول شيئا من هذا القبيل؟ يا رب أعن ضعف إيماني. فالأمر يبدأ بالإيمان وينتهي بالعيش. مستمعي الكريم، يا من لازلت بعيدا عن الله، تعال الآن إلى المسيح. صلي مستمعي معي هذه الصلاة من كل قلبك. أيها الآب القدوس، اجعلني مثالا يحتذى به، اجعل حياتي منسجمة مع كلماتي، أبعدني عن المواقف والقرارات السلبية، وساعدني كي أسعى لتطبيق كل ما هو إيجابي ومرضي. هبني شجاعة للتضرع والمثابرة في الصلاة، منتظرا حلك وتدخلك في الوقت المناسب. أنا أؤمن إيمانا راسخا أنك مستعد أن تستجيب وتسمع صلاتي. أنت واقف باستمرار عند الباب لترد على قراعات استغاثتي. ساعدني كي أقبل بالحل الذي تقدمه أنت في الوقت الذي تريده أنت. اجعلني قدوة لكل من يراني، فتتمجد أنت وحدك يا من لك في المسيح كل المجد والإكرام إلى الأبد. آمين.
تستطيع مستمعي أن تكتب إلى القصد شارلي كوستا بأسئلتك وأفكارك، فتحظى برد منه لأن رسالتك تهمنا. اكتب على العنوان التالي: صندوق بريد 5696-113 بيروت لبنان. أكرر: صندوق بريد 5696-113 بيروت لبنان. ويمكنك الاتصال بنا على الرقم التالي بعد رمز الاتصال الدولي: رمز لبنان 961، رمز بيروت 1، ثم الرقم 343817. كما تستطيع استخدام الرقم عينه لإرسال رسالة بالفاكس. وإن كنت من مستخدمي الإنترنت، فابعث لنا بعنوانك ليكون لنا فرصة الاتصال بك عبر الإنترنت. مستمع الكريم، ما من شك أن كلمة الله لمست حياتك في أمر معين، لذا فإن أسرة برنامج نافذة على الحياة عازمة على مساعدتك في أي تساؤل روحي ترغب أن تشاركنا به، إن كنت تكتب إلينا شارحا الأمر وما تتعرض له في مسيرتك الروحية. نشجعك على مراسلتنا وعلى الانضمام إلينا في الحلقة المقبلة من برنامج نافذة على الحياة. فإلى اللقاء، والرب يكون معك.